الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مادة التفسير واحد الإعداد والتقديم الدكتور فرحان خالد مقبل. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا نرحب بكم إلى حلقة اليوم بعنوان تفسير سورة الحشر. يمكن البدء بسؤال: هل السورة مكية أم مدنية؟ وما سبب نزول الآيات الأول من السورة؟ سيتم تناول الآتي: الاستماع إلى تلاوة آيات السورة، عدد آيات السورة وهل السورة مكية أم مدنية، القراءات الواردة في السورة، معاني الألفاظ، أسباب النزول، آراء المفسرين، متفرقات المعنى الإجمالي. أولا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة كريمة لسورة الحشر بصوت الشيخ ماهر المعيقلي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
ثانيا اسم السورة وعدد آياتها وهل السورة مكية أم مدنية سورة الحشر هي 24 آية وهي مدنية. قال القرطبي في قول الجميع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة النضير، يعني أنها نزلت في بني النضير، كما صرح بذلك في بعض الروايات. ثالثا، القراءات القرآنية الواردة في السورة. قولوا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قرأ ابن مسعود: ما قطعتم من لينة ولا تركتم قوما على أصولها، وقرئ على أصلها قائما على أصوله. وقد استدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد وعلى تصويب المجتهدين. قوله: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قرأ الجمهور: يخربون بالتخفيف، وقرأ الحسن والسلمي ونصر بن عاصم وأبو العالية وأبو عمرو بالتشديد: يخربون. واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم. قوله: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، قرأ الجمهور: يشاق بالإدغام، وقرأ طلحة بن مصرف ومحمد بن السميفع: يشاقق بالفك. قوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، قرأ الجمهور: يكون بالتحتية، ودولة بالنصر، أي كي لا يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام وأبو حيان: تكون بالفوقية. المقصود بالفوقية التاء، دولة بالرفع، أي كي لا تقع أو توجد دولة وكان تامة. وقرأ الجمهور بضم الدال: دولة. وقرأ أبو حيوة والسلمي بفتحها: دولة. قال عيسى بن عمر ويونس والأصمعي: هما لغتان بمعنى واحد. قوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قرأ الجمهور: يوق بسكون الواو وتخفيف القاف من الوقاية. وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة بفتح الواو وتشديد القاف: يوقى. وقرأ الجمهور: شح بضم الشين. وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة بكسرها: شح. قوله: أو من وراء جدر، قرأ الجمهور: جدر بالجمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيص وابن كثير وأبو عمرو: جدار بالإفراد. واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم لأنها موافقة لقوله: قرى محصنة. وقرأ بعض المكيين بفتح الجيم وإسكان الدال: جدر، وهي لغة في الجدار. قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قرأ ابن مسعود: وقلوبهم أشت. قوله: إني أخاف الله، قرأ الجمهور بإسكان الياء: إني. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتحها: إني. قوله: فكان عاقبتهما أنهما في النار، قرأ الجمهور: عاقبتهما بالنصر، على أنه خبر كان واسمها أنهما في النار. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد بالرفع: عاقبتهما، على أنها اسم كان والخبر ما بعده. خالدين فيها، قرأ الجمهور بالنصب: خالدين، على الحال. وقرأ ابن مسعود والأعمش وزيد بن علي وابن أبي عبلة: خالدان، على أنه خبر أن، والظرف متعلق به. قوله: الملك القدوس، قرأ الجمهور بضم القاف: القدوس. وقرأ أبو ذر وأبو السماك بفتحها: القدوس. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحا يقرأ بفتح القاف: القدوس. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان. قوله: المؤمن، قرأ الجمهور بكسر الميم: المؤمن، اسم فاعل من آمن. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بفتحها: المؤمن، بمعنى المؤمن به، على الحذف كقوله: واختار موسى قومه. قال أبو حاتم لا تجوز هذه القراءة لأن معناه أنه كان خائفا فأمنه غيره. مما ينبغي ملاحظته في القراءات القرآنية الواردة في هذه السورة أن حفظ الأسماء غير مطلوب ويكتفى بالقراءات. ثالثا معاني الألفاظ. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هم بنو النضير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون، نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل إنذارا منهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الكلبي كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب. قال ابن العربي الحشر أول وأوسط وآخر، فالأول إجلاء بني النضير والأوسط إجلاء أهل خيبر والآخر يوم القيامة. وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية هم بنو النضير، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال هم بنو قريظة، وهو غلط، فإن بني قريظة ما حشروا بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقال وجف الفرس والبعير يجف الفرس والبعير يجف وجفا، وهو سرعة السير، وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه يأتيهم أمره من تلك الجهة، وقذف في قلوبهم الرعب. قال أهل اللغة الرعب الخوف الذي يرعب الصدر أي يملأه، وقذفه إثباته فيه، والمراد بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هو الذي ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اتعظوا وتدبروا وانظروا فيما نزل بهم يا أهل العقول والبصائر. قال الواحدي ومعنى الاعتبار النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه وقضى به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنيا كما فعل ببني قريظة. والجلاء هو مفارقة الوطن، والفرق بين الجلاء والإخراج وإن كان معناهما في الإبعاد واحدا من جهتين، إحداهما أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد، والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة، والإخراج يكون لجماعة ولواحد، كذا قال الماوردي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن هذه الآية عامة في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل شيء أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا، وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، المراد بالدار المدينة وهي دار الهجرة، ومعنى تبوئهم الدار والإيمان أنهم اتخذوها مباءة أي تمكنوا منها تمكنا شديدا. والتبوؤ في الأصل إنما يكون للمكان، ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه تنزيلا للحال منزلة المحل. ومعنى من قبلهم من قبل هجرة المهاجرين، فلا بد من تقدير مضاف لأن الأنصار إنما آمنوا بعد إيمان المهاجرين، ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يوق من الوقاية، والشح البخل مع حرص، وقيل الشح أشد من البخل. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام لا يقنع. والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء من الأشياء التي يقبح الشح بها شرعا، من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك، كما تفيده إضافة الشح إلى النفس. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يدل على أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن، وهذا التخالف هو البأس الذي بينهم الموصوف بالشدة ومعنى شتى متفرقة. أخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الآية، ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية، ثم قال: هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم الآية، ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. رابعا: أسباب النزول. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله: لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم ونخلهم في ناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلق يعني السلاح، فأنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلى قوله: لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى صالحهم على الإجلاء وجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم ذلك، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي. ما قطعتم من لينة؟ قال قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا 6 نخلات. قال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. فقال بنو النضير وهم أهل كتاب: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ووجد المسلمون في أنفسهم، فنزلت الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال: ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار، وفي رواية فقال أبو طلحة الأنصاري: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى أهله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففعلت، ثم غدا الضيف على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة، وأنزل الله فيهما: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ألم تر إلى الذين نافقوا؟ عن ابن عباس في قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا، قال عبد الله بن أبي ابن سلول ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيضي وإخوانهم بن النضير. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم في الدلائل عنه أن رهطا من بني عوف بن الحارث منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة ففعل فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لكل من يصلح له. والذين نافقوهم عبد الله بن أبي وأصحابه وجملة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب مستأنفة لبيان المتعجب منه والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار وجعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم وإن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان في الكفر واللام في لإخوانهم هي لام التبليغ. خامسا آراء العلماء. آراء العلماء في قوله سبح لله ما في السماوات والأرض أي نزهه ومجده. قال المقاتلان يعني كل شيء من ذي روح وغيره. قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قال فيهن بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاء. وقد أخبر سبحانه عن السماوات والأرض بأنها تسبحه وكذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة والجن والإنس وغيرهم من الأشياء التي لا تعقل. ثم زاد ذلك تعميما وتأكيدا فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده فشمل كل ما يسمى شيئا كائنا ما كان. وقيل إنه يحمل قوله ومن فيهن على الملائكة والثقلين ويحمل وإن من شيء إلا يسبح بحمده على ما عدا ذلك من المخلوقات. وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص أم لا. فقال الطائفة ليس بمخصوص وحمل التسبيح على تسبيح الدلالة لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله خالق قادر. وقال الطائفة هذا التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله سبحانه هذا التسبيح الذي معناه التنزيه وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه. ويؤيد هذا قوله سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد. وأجيب بأن المراد بقوله لا تفقهون الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. وقال الطائفة إن هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجمادات. وقيل خاص بالأجسام النامية فيدخل النبات كما روي هذا القول عن عكرمة والحسن. وخص تسبيح النباتات بوقت نموها لا بعد قطعها. وقد استدل لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وفيه ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. واستدل بقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن. فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة لم يكن لتخصيص داود فائدة. وفعل التسبيح قد يتعدى بنفسه تارة كما في قوله وسبحوه وباللام أخرى كهذه الآية. وأصله أن يكون متعديا بنفسه لأن معنى سبحته بعدته عن السوء. فإذا استعمل باللام فهي إما مزيدة للتأكيد كما في شكرته وشكرت له أو هي للتعليل أي أفعل التسبيح لأجل الله سبحانه خالصا له، وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضيا كهذه الفاتحة، وفي بعضها مضارعا، وفي بعضها أمرا، للإشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة في كل الأوقات، لا يختص تسبيحها بوقت دون وقت، بل هي مسبحة أبدا في الماضي، وستكون مسبحة أبدا في المستقبل. آراء العلماء في المراد باللينة. اختلف المفسرون في تفسير اللينة، فقال الزهري ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة والخليل إنها النخل كله إلا العجوة، وقال مجاهد إنها النخل كله ولم يستثني عجوة ولا غيرها، وقال الثوري هي كرام النخل، وقال آخر إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة والبرني، وقال جعفر بن محمد إنها العجوة خاصة، وقيل هي ضرب من النخل يقال لتمره اللون تمره أجود التمر. أراء العلماء في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والتكرير لقصد التقرير والتأكيد، ووضع أهل القرى موضع قول منهم أي من بني النضير للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم، بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحا ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. قيل والمراد بالقرى بنو النضير وقريظة وفدك وخيبر، وقد تكلم أهل العلم في هذه الآية والتي قبلها هل معناهما متفق أو مختلف، فقيل معناهما متفق كما ذكرنا، وقيل مختلف، وفي ذلك كلام لأهل العلم طويل. قال ابن العربي لا إشكال أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات، أما الآية الأولى وهي قول وما أفاء الله على رسوله منهم فهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهي أموال بني النضير وما كان مثلها، وأما الآية الثانية وهي قول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا كلام مبتدأ غير الأول بمستحق غير الأول، وإن اشتركت هي والأولى في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله، واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال وهي الآية الثالثة أنه حاصل بقتال، وعريت الآية الثانية وهي قول ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال، فنشأ الخلاف من ها هنا، فطائفة قالت هي ملحقة بالأولى وهي مال الصلح، وطائفة قالت هي ملحقة بالثالثة وهي آية الأنفال، والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة أو محكمة، هذا معنى حاصل كلامه. وقال مالك إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية هي في بني قريظة، ويعني أن معناها يعود إلى آية الأنفال، ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الغنيمة وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بعده لصالح المسلمين، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، المراد بقوله لله أنه يحكم فيه بما شاء، وللرسول يكون ملكا له، ولذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنهم قد منعوا من الصدقة فجعل لهم حقا في الفيء، قيل تكون القسمة في هذا المال على أن يكون أربعة أخماسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخمسه يقسم أخماسا للرسول خمس، ولكل صنف من الأصناف الأربعة المذكورة خمس، وقيل يقسم أسداسا السادس سهم الله سبحانه، ويصرف إلى وجوه القرب كعمارة المساجد ونحو ذلك. أرى العلماء في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم خاشعا متصدعا، أي متشققا من خشية الله سبحانه، حذرا من عقابه وخوفا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله. وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب، ويدل على هذا قوله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر، وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن ولا اتعظوا بمواعظه ولا انزجروا بزواجره. والخاشع الذليل المتواضع، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت ولا تصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه. فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه ثبته لما لا ثبت له الجبال الرواسي. سادسا، متفرقات. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: التكرير لقصد التقرير والتأكيد، أولئك مبتدأ وخبره هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم المراد بالدار المدينة وهي دار الهجرة، ومعنى تبوئهم الدار والإيمان أنهم اتخذوها مباءة، أي تمكنوا منها تمكنا شديدا. والتبوؤ في الأصل إنما يكون للمكان، ولكنه جعل الإيمان مثله لتمكنهم فيه تنزيلا للحال منزلة المحل. فأولئك مبتدأ وخبره هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار ذكر ما ينبغي أن يقوله من جاء بعدهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وقيل هم الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام، والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة ومن تبعهم من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة، لأنه يصدق على الكل أنهم جاءوا بعد المهاجرين الأولين والأنصار. والموصول مبتدأ وخبره يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان، فيكون يقولون في محل نصب على الحال أو مستأنف لا محل له، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي غشا وبغضا وحسدا، أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجئ إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمان ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا برواية الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة، حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه للفقراء المهاجرين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك قبل. لئن أخرجتم، اللام هي الموطئة للقسم. سابعا، المعنى الإجمالي، تفاصيله مذكورة في الكتاب المقرر فليرجع إليه. وفي الختام، أعزائنا الطلبة، علمنا أن السورة اسمها سورة الحشر، وهي مدنية وعدد آياتها 24 آية، وتعرفنا على القراءات القرآنية الواردة في السورة ومعاني أهم الألفاظ وأسباب النزول وآراء العلماء في بعض القضايا التي وردت في السورة. وقبل أن نودعكم، مطلوب منكم قراءة سورة الممتحنة قراءة متأنية بفهم ليتم تناولها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مادة التفسير واحد. الإعداد والتقديم الدكتور فرحان خالد مقبل. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.